الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمات طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس
رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله عز وجل وأشكره على أن يسر إقامة هذه الدورة وهذه المجالس، مجالس العلم ومجالس الذكر، والتي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بأن مجالس الذكر تحفها الملائكة، وأن لله تعالى ملائكة سيارة تلتمس مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم. ثم إن الله تعالى يسألهم وهو أعلم بهم ما يريد عبادي، فيقولون يريدون جنتك، فيقول هل رأوها؟ فيقولون لا، فيقول كيف لو رأوها؟ فيقولون كانوا أشد لها طلبا. وفي آخر الحديث يقول الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة إن فيهم فلانا ليس منهم وإنما أتى لحاجة وجلس، فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس. هذا الحديث الصحيحين، وهو يدل على فضل حضور مجالس الذكر، لو لم يكن منها إلا هذا الأجر وهذا الفضل وهذه المغفرة. ثم إن الإنسان إذا وجد من نفسه حرصاً وإقبالاً على مجالس العلم فهذا علامة وأمارة على أنه أريد به الخير إن شاء الله. والدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، اتفق عليه. تأملوا يا أخواني هذا الحديث العظيم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومفهومه أن من لم يرد به الخير لا يوفق الفقه في الدين. الإنسان يا أخوان مهما كان على جانب من القوة في العبادة، مهما كان قويا في العبادة، لا يمكن أن يعبد الله كما يحب الله إلا عن طريق العلم. ولذلك ففرق بين العالم والعابد، درجات كبيرة بينهما. فاحرص يا أخي على حضور مجالس العلم وحلق العلم ودروس العلم. كان سلفنا الصالح رحمهم الله يرتحلون في سبيل طلب العلم، وعندما نقرأ السير والتراجم لعلمائنا وأسلافنا نجد أن معظم هؤلاء العلماء ارتحلوا، ارتحل إلى بلاد كذا وإلى بلاد كذا وإلى بلاد كذا، وكانت الرحلة آنذاك ليست مثل الرحلة في وقتنا الحاضر. كان إذا ارتحل الإنسان انقطع عن أهله تماما لا يدري عنهم، وكان يرتحلون على الإبل وأحيانا مشاة على أرجلهم، ويبقى في بلد الغربة سنين طويلة، انقطع عن أهله وعن أطفاله وعن زوجته وعن كل ذلك في سبيل طلب العلم. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه الصحابي الجليل بلغه أن عند عبد الله بن أنيس حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فارتحل إليه، وكان جابر في المدينة وعبد الله بن أنيس في الشام، وركب جابر بعيره وقطع الهضاب والوهاد والصحاري وحده على بعيره، ومكث في هذه الرحلة شهرا كاملا حتى وصل إلى عبد الله بن أنيس، فاعتنقه قال ابن عبد الله ما الذي جاء بك؟ قال بلغني أنك سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فخشيت أن أموت أو تموت ولم أسمعه منك. فذكر له عبد الله بن أنيس الحديث ثم رجع مرة أخرى ومكث في العودة شهرا كاملا، شهرين كاملين من أجل سماع حديث واحد فقط. أبو أيوب الأنصاري ارتحل من المدينة إلى مصر من أجل سماع حديث واحد فقط. وقد صنف العلماء في الرحلة في طلب العلم مصنفات، فإذا كان العلماء السابقون يرتحلون في سبيل طلب العلم مع ما يكتنف رحلاتهم من صعوبات ومشقات وغربة، فكيف بوقتنا الحاضر الذي تيسر فيه سبيل طلب العلم وأصبح العلم متيسرا ومهيئا ومبذولا؟ ما على الإنسان فقط إلا أن يرفع مستوى الهمة والإرادة والصبر. والعلم أيها الإخوة لا يحصل للإنسان دفعة واحدة، إنما يأتي شيئا فشيئا، ولذلك لا بد من الصبر ولا بد من التحمل، كما قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد. فينبغي لك أخي المسلم أن تحرص على حضور حلق العلم، وأن تحرص على أن تستفيد منها، وأن تتبصر في أمور دينك. وأشرف العلوم ما كان متعلقا بالله وبأسمائه وصفاته وتوحيده، ثم ما كان متعلقا بما يهم المسلم في أحكام الحلال والحرام وأمور عباداته وتعاملاته. وعلى هذا فعلم العقيدة والتوحيد هو أهم العلوم، فينبغي الحرص عليه والعناية به. وعندما نتأمل في أحوال الأمم السابقة نجد أن أكثر الأمم السابقة قد حصل منها ما حصل من التكذيب للأنبياء والرسل، كما ذكر الله تعالى لنا شيئا من قصصهم في القرآن. لكن هل كانت هذه الأمم السابقة من قوم نوح وعاد وثمود وبقية الأمم، هل كانت هذه الأمم لا تعرف الله؟ هل كانوا ينكرون وجود الله؟ الجواب لا، ما كانوا ينكرون وجود الله. كل الأمم تعرف الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. قوم نوح يعرفون الله، قوم هود، قوم صالح، قريش الذين كذبوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعرفون الله عز وجل. إذا ما هي المشكلة عندهم؟ المشكلة عندهم انحرافهم في العقيدة، عندهم انحراف في العقيدة، هذه مشكلتهم، عندهم خلل في التوحيد. فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب لدعوة الناس إلى تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه الأمم جعلت بينها وبين الله وسائط، قالوا هذه الوسائط إما أنها أصنام لأناس صالحين، تماثيل لأناس صالحين، ونريد من هذه التماثيل وهذه الأصنام أن تشفع لنا عند الله، تكون واسطة عند الله عز وجل، كما قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأرسل الله الرسل وبينوا لهؤلاء أنه لا يجوز اتخاذ هذه الوسائط، اعبدوا الله مباشرة، الله ليس بينه وبين عباده وسائط، فلماذا تعبدون هذه الأصنام حتى توصلكم إلى الله؟ اعبدوا الله مباشرة. فأنكروا الأنبياء والرسل، أنكروا عليهم اتخاذ هذه الوسائط وهذه التوسلات، وأمروهم بإخلاص الدين لله عز وجل وحده. وبهذا نعرف أهمية العناية بالتوحيد وأن الله أرسل الرسل لأجل دعوة الناس إلى تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل، وأن الله لم يرسل الرسل لتعريف الناس بوجود الله. الناس تعرفوا أن الله موجود، لكن كان عندهم انحراف في العبادة وفي تحقيق التوحيد وفي إخلاص الدين لله عز وجل. الأمم السابقة كلها تقر بوجود الخالق الرازق المدبر للكون جل وعلا، لأن قضية الخلق قضية ظاهرة ومشتهرة وواضحة. هذا الكون الذي نعيش فيه، أولاً ابدأ بنفسك، هل أنت خلقت نفسك؟ لا، لو خلقت نفسك لاخترت لك وجهاً غير هذا الوجه، واخترت لك عينين غير هاتين العينين، واخترت لك أنفاً غير هذا الأنف، إذا أنت لم تخلق نفسك. طيب من الذي خلقك؟ تلتفت يمينا ويسارا تجد أناسا مثلك، ما خلقوا أنفسهم، كيف يخلقون غيرهم؟ تلتفت تجد جبالا وأشجارا وجمادات لا عقل لها، فكيف يمنح العقل من لا عقل له؟ إذا لابد أن يكون هناك خالق، وهذا الخالق لابد أن يخبر عن نفسه. الآن يعني على مستوى البشر مثلا مخترع، من اخترع شيئا تجد أنه يعلن عن نفسه، أنا اخترعت كذا، و يسوق لنفسه ويظهر لنفسه أنا اخترعت كذا، مع أنها في الحقيقة يعني اكتشف سنة الله عز وجل في هذا الشيء، لم يوجده من عدم. خالق هذا الكون بأرضه وشمسه ونجومه وكواكبه وسمائه وما فيه من دواب، لابد أن يخبر، لابد أن يخبر خلقه بأنه هو الخالق. هل هناك أحد غير الله قال أنا الخالق؟ ما في. لو ادعى أحد أنه هو الخالق لهذا الكون نقول أخلق لنا الآن، أخلق لنا، ما في أحد ادعى الخلق إلا الله، إلا غير الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بأنه هو الخالق، ولم يدعي أحد غيره بأنه هو الخالق، فتعين إذن أن لا إله إلا الله. وهذا يعني معرفة الله عز وجل مركوزة في الفطر، فإن الله تعالى أخبرنا بأنه أخذ بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. نحن جميعا شهدنا هذا الإشهاد. فإن قال قائل أنا لا أتذكر هذا، فالجواب هل تذكر وقت ولادتك؟ إذا كنت ما تذكر وقت ولادتك كيف تريد أن تتذكر هذا الإشهاد؟ هذا الإشهاد يظهر في الفطرة، خاصة عند الشدائد، عند الشدائد يظهر حاجة الإنسان إلى الخالق، إلى ربه عز وجل. فنحن جميعا لما كنا في الذر أشهدنا الله تعالى وقال ألست بربكم، نحن جميعا شهدنا هذا الإشهاد من الرب عز وجل. إذن أيها الإخوة، التوحيد هو أهم المهمات، فينبغي العناية به وينبغي الحرص على تحقيقه. ونحن نرى الآن الشرك يضرب أطناب بعض بلدان العالم الإسلامي، فنجد هناك من يطوف بالقبور ويسأل أصحابها المدد وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات، يأتون يطوفون بالقبر يقولون هذا قبر إنسان صالح نريد أن يكون واسطة بيننا وبين الله. ما الفرق بينهم وبين من يأتي لصنم ويقول هذا صنم إنسان صالح أريد أن يكون واسطة بيني وبين الله؟ هل هناك فرق؟ لا فرق. هذا هو الشرك الأكبر، والشرك الأكبر هو أعظم ذنب عصي الله به. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن مات على التوحيد فهو على خير، حتى وإن كان عنده معاصي، بل حتى وإن كان عنده كبائر، مآله للجنة. لأنه حتى وإن دخل النار، عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على التوحيد أنه لا يخلد في النار. ولذلك نقول عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه في الدنيا مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لكنه لا يخلد في النار. وهذا يدل على فضل التوحيد. من مات على التوحيد فمآله للجنة، حتى وإن دخل النار وعذب في النار، لكن مآله في الأخير للجنة. ولكن المصيبة من مات على الشرك، هذا هو الذي حرم الله عليه الجنة. أيها الإخوة، وفي هذه الدورة سنقف مع كتاب التوحيد من صحيح البخاري. وصحيح البخاري هذا كتاب مبارك، كتاب عظيم، وأصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. وكان الإمام البخاري محدثا، وكان في حلقة شيخه إسحاق بن راهوي، فقال إسحاق: لو أن أحدا منكم جمع الصحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة من شيخ لطلابه، قال البخاري: فوقعت هذه الكلمة في نفسي. سبحان الله، كلمة من هذا العالم تسبب في أن يؤلف البخاري هذا الصحيح. قال: فوقعت هذه الكلمة في نفسي. فبدأ يجمع كتاب الصحيح. وكان أبو عبد الله البخاري، وهو من بلاد بخارى، ليس عربيا، من بلاد بخارى سبحان الله، واسمه محمد بن إسماعيل، كان رجلا محدثا، وعقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، من كبار علماء السنة الذين ردوا على أهل البدع، وله كتاب اسمه خلق أفعال العباد، فيه رد على الجهمية والقدرية. وكان عالما محدثا عابدا ورعا، كان يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا أبدا. سبحان الله، تأملوا في هذه الكلمة: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا أبدا. يعلق الذهبي على هذه الكلمة، يقول: صدق رحمه الله. يقول: حتى كلامه في الجرح والتعديل فيه ورع وتحرز، يقول: فلان فيه نظر، فيه كذا. وكان إذا أراد أن يكتب حديثا في كتاب الصحيح استخار الله تعالى، صلى ركعتين واستخار الله هل يكتب أو لا يكتب. وتوفي سنة 256 للهجرة. سنقف مع كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وهو الكتاب الذي ختم به البخاري صحيحه، وقد رد فيه البخاري على الجهمية والمعتزلة ومن سلك طريقهم. ومنهجه فيه أنه يسوق النصوص من الكتاب والسنة، وكأنه يقول: هذا كتاب ربنا وهذه سنة نبينا في بيان الحق. وقد ذكر عدة أحاديث، يعني هذه الأحاديث أحاديث كثيرة، وسنحرص إن شاء الله تعالى على التعليق عليها، ربما شرحها شرحا واسعا، يعني بشرح كل كلمة فيها يحتاج إلى وقت طويل، لكن منهجنا في هذه الدورة هو التعليق على هذه الأحاديث وبيان أبرز ما فيها من المسائل والأحكام، وبخاصة ما يتعلق بالتبويب الذي بوبه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وبما أن الإخوة المنظمين للدورة قد وزعوا هذا الكتاب على الجميع، فلا حاجة لأن يقرأ، لأن الكتاب موجود بين أيديكم جميعا، فسنبدأ مباشرة كسبا للوقت. ابتدأ البخاري كتاب التوحيد بقوله: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. باب ما جاء في دعاء، يعني في دعوة، دعاء بمعنى دعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمته، والمراد بالأمة أي أمة الدعوة، وهي الأمة المطلقة، لأن الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة دعوة هم يشمل البشر جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأما أمة الإجابة فهم من استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: حدثنا أبو عاصم، حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيف عن أبي معيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وكان بعث معاذ إلى اليمن السنة العاشرة من الهجرة قبل حجة الوداع. قاله الحافظ ابن حجر: وقيل إن بعث معاذ إلى اليمن سنة 9، والصواب أنه سنة 10 كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وذلك أنه بعد فتح مكة دانت العرب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقبلت وفود العرب إلى المدينة تعلن إسلامها، ومن هذه الوفود ما أتى من أهل اليمن، فكانوا بحاجة لدعاة يعلمونهم الإسلام ويفقهونهم ويقضون بينهم، فكان ممن بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم داعية إلى اليمن معاذ بن جبل رضي الله عنه. وأخذ العلماء من هذا فائدة، وهي أن من مسؤولية ولي الأمر بعث الدعاة إلى الله عز وجل إلى الأقطار والأمصار. كان عليه الصلاة والسلام يبعث الدعاة إلى الله تعالى إلى الأمصار، ومن بعده خلفاؤه الراشدون. ثم ساق المؤلف هذا الحديث بلفظ أوسع، قال: وحدثني عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا الفضل بن علاء، حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن الصيف أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس يقول: سمعت ابن عباس يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. قوله إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب المراد بهم اليهود، قد كان اليهود في اليمن، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى أهل اليمن وكان فيهم اليهود، وقال هذا لمعاذ كالتوطئة والوصية له ليستجمع همته، لأن أهل الكتاب أهل علم في الجملة، فلا تكون مخاطبتهم كمخاطبة أهل الجهل وعبدة الأوثان، فكأنه يقول: استعد يا معاذ، ستأتي أناسا عندهم علم، ومن يدعو أناسا عندهم علم ليس كمن يدعو أناسا جهالا، فرق بين هؤلاء وبين دعوة هؤلاء وبين دعوة هؤلاء. وهذا يدل على أن الداعية ينبغي أن يكون على معرفة بحال المدعو، وهذا من الأمور المهمة جدا في الدعوة، أن يكون يعرف مستوى المدعو، مستواه العلمي، مستوى فهمه. فمثلا من يأتي أناسا أميين ليس كمن يأتي أناسا مثلا يعني متعلمين أو يعني ثقافتهم عالية، دعوة هؤلاء غير دعوة هؤلاء. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. هنا ابتدأ بالتوحيد، وهذا هو موضع الشاهد، وهو الذي لأجله ساق البخاري هذا الحديث في هذا الباب. فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يبدأ بدعوة الناس إلى التوحيد، لأنهم إذا لم يحققوا التوحيد لا تنفعهم صلاتهم ولا صيامهم ولا زكاتهم ولا سائر أعمالهم. من وقع في الشرك فكما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأولا إذن يدعى هؤلاء إلى التوحيد، فلو أن داعية ذهب إلى أناس وعندهم الشرك وعندهم منكرات أخرى، فهنا يبدأ بدعوتهم إلى ترك الشرك وإلى تحقيق التوحيد، ولا يذهب ينكر عليهم المنكرات الأخرى ويترك إنكار الشرك والبدع. قال: فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. 5 صلوات، هذه الصلوات 5 هي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أحب عبادة إلى الله. جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. هذا سؤال عظيم من هذا الصحابي الجليل، أي عمل أحب إلى الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة، الصلاة على وقتها. ومما يدل على أن الله عز وجل يحب هذا النوع من التعبد أنها لما فرضت، فرضت على صفة خاصة. أولا أسري بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلى بأرواح الأنبياء إماما في بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء حتى جاوز السماء 7 ووصل إلى سدرة المنتهى، إلى أعلى مكان وصله بشر، حتى إنه سمع صوت صرير الأقلام بكتابة القدر، وكلمه الله مباشرة من غير واسطة، لكنه لم ير ربه كما سيأتي، لم ير ربه، لأن الإنسان بتكوينه البشري لا يتحمل رؤية الرب العظيم في الدنيا، لكن في الآخرة يمكن الله المؤمنين من رؤيته. وفرض الله عليه وعلى أمته هذه العبادة، فرضها أول ما فرضها 5 صلاة؟ 50 صلاة في اليوم والليلة. تصوروا يا أخوان 50 صلاة في 24 ساعة، يعني لو أنها لم تخفف لكنا نصلي كل نصف ساعة تقريبا، كل نصف ساعة الصلاة. ثم إن الله من رحمته أنقيض موسى فسأل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما فرض ربك على أمتي؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: إني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فحط عنه 10 ثم 10 ثم 10 ثم 10 ثم 5، ثم قال موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، يعني حتى من 5. قال: إني قد استحييت من ربي، فأذن مؤذن أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 5 في الفعل 50 في الميزان. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذه الصلوات 5 التي نصليها أجرها أجر 50 صلاة، ثم يأتي بعد ذلك التضعيف الحسنة 10 أمثالها. هذا من رحمة الله بعبادة ومن فضل الله على هذه الأمة، أن التخفيف فقط لفعل، وأما الأجر والثواب لم يخفف، فأجرها أجر 50 صلاة. فرض الصلاة بهذه الطريقة يدل على محبة الله عز وجل لهذا التعبد. أولا فرضها مباشرة بينما بقية العبادات تفرض بواسطة جبريل. ثانيا فرضها في أعلى مكان وصله البشر عند سدرة المنتهى، بينما بقية العبادات تفرض في الأرض واسطة جبريل، يعني يرسل الله جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويخبره بالواجبات الأخرى. ثالثا أن التخفيف، أن الله فرض 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا يدل على محبة الله عز وجل لهذه العبادة. رابعا أن التخفيف إنما كان في الفعل ولم يكن في الأجر والثواب، فهي أحب عبادة إلى الله. إن استطعت أن تشغل وقتك في غير أوقات النهي بالصلاة فافعل. ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في زمنه رحمه الله ذكر في ترجمته أنه كان يصلي لله تعالى في اليوم والليلة 300 ركعة، وكان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام يقتدي بالإمام أحمد في هذا، صلي 300 ركعة. لكن لما حصلت للإمام أحمد المحنة وضرب، كان يضرب ضربا شديدا إلى أن يغمى عليه، من شدة الضرب، ضعف بدنه فأصبح يصلي في اليوم والليلة تطوعا من غير فريضة 150 ركعة. لماذا حرص هؤلاء الأئمة على كثرة الصلاة؟ لعلمهم بأنها أحب عبادة إلى الله. واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ولذلك إذا أتيت المسجد الجامع يوم الجمعة، ما أفضل شيء تشتغل به؟ أفضل شيء تشتغل به الصلاة. صلي ركعتين 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 إلى قبيل الزوال بسبع دقائق تقريبا، يعني إلى وقت النهي، وبعض الناس يشتغل بتلاوة القرآن، لكن ما أجمل أن تجعل تلاوة القرآن داخل الصلاة، ولو أن تأخذ المصحف وتقرأ. كان الأوزاعي رحمه الله يدخل المسجد الجامع وينشغل بالصلاة إلى وقت النهي، حتى إن أحد تلامذته يقول أحصيت له 36 ركعة. فأفضل عمل تشتغل به هو الصلاة، احرص على هذه العبادة العظيمة. وفي قوله خمس صلوات في يومهم وليلتهم، استدل الجمهور على أنه لا يجب على العبد من الصلاة إلا هذه الخمس الصلوات، لأنه لم يذكر إلا هي، فلا تجب صلاة العيد ولا تجب صلاة الكسوف ولا غير هذه الصلوات الخمس. لكن صلاة العيد فرض كفاية، وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، والواجب على الإنسان من الصلوات هي هذه الخمس صلوات. وفيه رد على الحنفية الذين أوجبوا صلاة الوتر، والصواب قول الجمهور أنها سنة مؤكدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا خمس صلوات. قال: فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. يلي الصلاة في الآكدية الزكاة. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وتؤخذ من الأغنياء وتعطى الفقراء. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر إلا عندما لا يوجد فقراء في ذلك البلد، ولكن هذا قول مرجوح. الصواب ما عليه كثير من أهل العلم من أنه يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر للمصلحة أو للحاجة. فإذا نقلت زكاة بلدك إلى بلد آخر لأجل أن البلد الآخر فيه فقراء أشد فقرا، أو لأن لك فيها أقارب محتاجين، فلا بأس بذلك. وأما قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم، المقصود أغنياء المسلمين ترد على فقراء المسلمين. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بفقر أهل اليمن، فهذا خاص بأهل اليمن لأنه كان يعلم بأن فيهم فقراء، فيتأخذ من أغنياء أهل اليمن فترد على فقرائهم. قال: فإذا أقروا بذلك، يعني أقروا بالتوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فخذ منهم يعني الزكوات، لأن الإمام ولي الأمر مطلوب منه أن يرسل من يجبي الزكوات من أرباب الأموال. ولذلك قال: وتوقى كرائم أموال الناس، يعني عندما تأخذ منهم الزكوات لا تأخذ الكرائم وهو أحسن المال، وإنما خذ من الوسط. فالواجب في الزكاة وسط المال، ولا يجوز إخراج الرديء، والأفضل أن يخرج من كريم المال. فالمال عندنا ثلاث درجات: كريم المال ووسط المال ورديء المال. الواجب في الزكاة وسط المال، الكريم لا يجب إنما يستحب، ولا يجوز للجابي للزكاة أن يجبر الناس على دفع كرائم أموالهم. ولذلك قال: وتوقى كرائم أموال الناس، وفي الرواية الأخرى: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني إذا أجبرت هؤلاء على دفع كرائم أموالهم فقد ظلمتهم وقد يدعون عليك. الرديء من المال لا يجوز إخراجه في الزكاة ولا في الصدقة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولا تيمموا، تيمموا يعني تقصدوا، الخبيث يعني الرديء من المال، تنفقون يعني تنفقون هذا الردي ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لو كانت المسألة بالعكس، لو أن أحدا تصدق عليكم بهذا الردي من المال لم تقبلوه إلا على سبيل المجاملة، على سبيل الإغماض يعني مجاملة، فإذا لا يجوز إخراج الردي من المال. الواجب هو الوسط الكريم من المال، مستحب الذي يجبي الأموال من الناس يأخذ الوسط ويتوقع كرائم الأموال إلا بطيبة من أنفس أرباب الأموال.
الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائمه.